فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء يتجدد بكم وبتواصلكم مع برنامجكم الإفتائي المباشر نور على الدرب. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناتكم وشاشتكم الأسرة، ونشكر أيضا في بعد هذا اللقاء وكل لقاء القنوات التي تنقل معنا هذا اللقاء. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل في هذا البرنامج بضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، وقبل ذلك البيان والإيضاح لموضوع هذه الحلقة. أرحب بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بكم معلش.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم أينما كنتم وحيثما حللتم. أرقامنا باتت معروفة لديكم، اتصالاتكم أسئلتكم هي التي تثري الحلقة وتثري هذا اللقاء. صاحب الفضيلة مشاهدي الكرام مشاهدات الكريمات، الحديث دوما في مطلع كل لقاء عن موضوع يعني له من الأهمية ما له، استصلاح الأقربين صاحب الفضيلة، استصلاح الناس، الدعوة إليهم، التأثير فيهم، دعوتهم إلى الله عز وجل. ما توجيهكم للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في استصلاح الأقربين، ثم ما توجيهكم لمن يعاني من عقبات في طريقه لاستصلاح ذلك أو هؤلاء الأقربين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن مسألة الإصلاح إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى معناها وجد أن هذا المعنى هو من أشرف المعاني، وذلك أن الاستصلاح ومشتق من صلاح الشيء، وكذلك أيضا طلب تحقيق أو تحقق ذلك المعنى، وهي مهنة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو استصلاح الناس، وكذلك التتبع مكامن الخطأ. من أراد أن ينظر إلى حقيقة هذا المعنى وهو مسألة الاستصلاح، والمراد بذلك هو قلب الشيء من كونه فاسدا إلى كونه صالحا، هذا يتضمن جملة من المعاني الجليلة وكذلك الأمور البعيدة، من أظهرها ما يتعلق بمسألة معرفة ذات الخطأ ومعرفة الصواب. الإنسان لا يمكن أن يتحقق لديه هذا المعنى إلا وقد عرف الصواب وعرف مواضع الخطأ كذلك، حتى ينطلق من هذا إلى انتقال الناس من جهة الخطأ إلى الصواب، وكذلك أيضا ثباتهم على هذا الصواب. وهذا من المقدمات المهمة التي ينبغي أن تعلم، أنه لا يمكن أن يتحقق إنسان استصلاح شيء إلا وقد عرف أن هذا الشيء هو على حال من الخطأ وعلى قدر من الخطأ، والمخالفة ينبغي أن ننتقل نسبة هذا الخطأ أو يزيد ذلك الصلاح. إن مسألة استصلاح الأقربين وهي التي تقدم الإشارة إليها هي أول ما يقوم به أنبياء الله جل وعلا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتدأ أمره ونهيه أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبتدئ بعشيرته الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه النذارة وتخصيصها بالأقربين لها فوائد جليلة، من أظهرها أن الإنسان إذا كان يحمل أمانة ولديه نوع من الرعاية، وهذه الرعاية منوطة بجملة ممن يلي أمره كالأبناء والذرية، كذلك أيضا الأزواج والجيران ونحو ذلك، هؤلاء من الأقربين، كذلك القبيلة ونحو ذلك، وهذا فيه جملة من المعاني وكذلك المصالح العظيمة، من أظهرها ما يتعلق بمسألة العزة والنصرة للإنسان. الإنسان إذا لم ينصره قومه لم يجد نصيرا في الأغلب من الأبعدين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بدعوته بمن كان حوله من القرشيين، فآمن من معه كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكذلك أيضا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وهؤلاء كلهم من قومه عليه الصلاة والسلام، فوجد نصيرا، وجد كذلك خالفا له، كذلك أيضا فيه معرفة لمكامن دعوته ومواضع الخطأ فيه، مواضع الصحة فيه، بحيث لو نسب إلى شيء من أمور الخطأ والوهم أن ينفع عنه ذلك باعتبار عدم القصد ونحو ذلك. لهذا ينبغي للإنسان عموما الذي يشعر بمسؤولية الأمانة والكلمة أن يبادر باستصلاح الأقربين قبل الأبعدين، لأن هذا إسقاط الأمانة التي وكلها الله جل وعلا إياه لمن كان حوله من الأهل والذرية لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قد تواترت عنه النصوص في بيان الأمانة التي يجب على الإنسان أن يصرفها إلى أهله وذريته وكذلك إخوانه وإخوته أكثر من ما يتعلق بمسألة الأبعدين. تأتي النصوص على الأبعدين على سبيل العموم، وتأتي النصوص على الأقربين على سبيل التخصيص على الأفراد في الأمانة من جهة الأبناء والذرية باستصلاحهم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالأبناء بالأمر بالصلاة وكذلك العناية بهم وحوطهم من المفاسد والمنكرات وعدم الغش. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: ما من راع يسرعه إلا ورعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومعنى هذه الرعاية هي شاملة لسائر من ولي شيئا من أمور الرعاية ولو قلوا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره: ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكه بره أو أبيقه إثمه. يعني أن هذه الأمانة أمانة عظيمة لمن كان تحت ولايتك بخلاف الأبعدين الذين ليس لهم من باب السمع والطاعة نصيب إلا من باب الأدب العام. ولهذا وجب على الإنسان أن يسعى في استصلاح الآخرين والأقربين على سبيل التخصيص. وهي هذا المعنى، معنى الإصلاح وإرادته كذلك ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الإنسان حال دعوته. ولهذا أنبياء الله جل وعلا على السواء يقولون: إن نريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يجب على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى، أن يكون أمره ونهيه لله سبحانه وتعالى، وأن لا يشوبه في ذلك الشائبة لا لحظ أحد قريب، بحيث أن يقال أن فلانا قد تصدر أو فلانا قد دعا أو استصلح أو قال ونحو ذلك. كذلك أيضا أن يكون العمل الذي يدعو به إنما يكون خالصا لله جل وعلا تظهر ثمرته من جهة الأتباع. ولهذا يقول جماعة من المتأخرين من الأدب والسلوك أن من الكلام ما خرج من القلب وصل إلى القلب. ولهذا يوجد لكثير من الناس من قبول ما لا يوجد لغيرهم، وذلك باعتبار أن الإنسان يظهر منه الإخلاص والصدق والبعد عن الركون على لذائذ الدنيا ومتعها، بحيث أن الإنسان لا يقبل منه شيء في مثل هذا. ولهذا ينبغي للإنسان كلما تدرج باب في أبواب الإصلاح أن يبتعد بقدرها درجة عن أبواب الدنيا. لهذا يقول سفيان بن عيينة يقول: ما زاد الرجل علما فزاد من الدنيا قربا إلا زاد من الله بعدا. وهذه سنة موازنة، أن الإنسان ينبغي أن يقدر أمر الناس في حال استصلاحهم. كذلك أيضا إذا كان الإنسان في أبواب الاستصلاح قد تحمل أمانة عظمى من جهة الأقربين، كذلك أيضا من جهة الأبعدين ممن لهم حق عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بلفظ عام كما جاء في الصحيحين كما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، وشامل لكل من رأى شيئا من أمور المنكرات على سبيل العموم. كذلك أيضا في قوله منكرا شامل لأنواع المنكرات قلت أو عظمت، والعالم في ذلك يعرف درجات الشر وكذلك يعرف درجات الخير من جهة أحقها بالإنكار وأحقها كذلك بالحظ على البقاء، فيكون تم تباب من أبواب الموازنة. كذلك أيضا كثير ممن يتم بهذا الجانب في أبواب الاستصلاح ونحو ذلك يكون في دعوته شيء من الشدة والقسوة ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذا الأمر لمن هو أقرب الناس إليه، وهي أم المؤمنين عائشة عليه رضوان الله تعالى. فأحيانا يريد الإنسان استصلاح غيره، وقد يكون الإنسان يواجه في طريق استصلاحه للآخرين عداوة وشدة وقسوة، وكذلك يعلم من مكائدهم ودقائق أحوالهم في التربص به ما لا يدركه غيره. مع ذلك يجب عليه أن يتغافل، وكذلك فإن الغفلة شيء والتغافل شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه اليهود ودعوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قالوا: السلام عليك يا رسول الله. قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: وعليكم اللعنة والموت يا إخوة القردة والخنازير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حالهم ويعلم مكائدهم، وينبغي في هذا أن يخفي ذلك الأمر حتى لا يزيدوا في مكائدهم، وأن الإنسان في هذا ينشغل برد جملة من المكائد، والأولى في ذلك أن ينشغل بتتبع مواضع الخطأ واستصلاحها كما كان هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام. هذا من الحكم والسياسات البالغة الذي من أراد أن يستضيء بها فعليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الاستصلاح. والمصلح الحق والذي يعرف مراتب الخير ويتدرج فيها ويعرف دركات الشر ويتدرج في استصلاحها وأن ينقل الناس من الشر إلى الخير. ونحن في هذا الزمن أحوج ما نكون لهذا المعنى وهو معنى الإصلاح ونقل الناس من الأخطاء إلى مواضع الصواب مع كثرة دعاة الباطل ودعاة الشر من يدعو إلى الباطل ويروج له صراحة أو تلميحا أو عن طريق غرس المبادئ والأفكار من القنوات الفضائية وكذلك دعاة السوء وأصحاب الأفكار السيئة الذي الأفكار الدخيلة من الأفكار التغريب ونحو ذلك الذين يريدون بجيل الإسلام طمسا ويريدون كذلك بأجيال اليهود والنصارى اتباعا وكذلك اقتداء.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا الإجماع. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للاستصلاح والدعوة إلى الله عز وجل وأن يصلح المسلمين وأحوالهم في كل مكان. أستاذك صاحب الفضيلة في البدء ربما بأسئلة السائلين عبر الاسمس وأنا أرحب أيضا بأسئلتكم مشاهدي الكرام. هذا السائل الكريم يقول ما حكم لبس عباءة على الكتف وفوقها خمار جزيتم خيرا؟
أولا بالنسبة لمسألة الحجاب أو الستار الذي تلبسه المرأة من شروطه ومن متأكدة فيه ألا يكون يصف جسد المرأة. معنى أنه يصف جسد المرأة أنه يصف عظامها وهيئتها. ولهذا قد جاء عن أسماء عليه رضوان الله تعالى كما رواه البيهقي وغيره من حديث ابن الزبير عن أسماء أنه حينما أتاها بشيء من اللباس الذي الرقاق فقال لها إنه لا يشف فقالت إن إذا كان لا يشف فإنه يصف يعني يصف العظام مع كونها فيها غلظة. ولهذا يجب على المرأة أن تعلم أن المنهي في هذه المسألة هو أن المرأة لا تلبس شيئا من اللباس يصف جسدها العام سواء من أكتافها أو من يديها أو من أقدامها ونحو ذلك. وما كان كذلك سواء من الأمور من البنطال أمام الرجال كذلك أيضا لبس الضيق ونحو ذلك. والكلام على مسألة عباءة الكتف هي فرع عن هذه المسألة. ولهذا ينبغي للمرأة ألا تبين تفاصيل جسمها وأن تلبس شيئا فضفاضا في هذا سواء كانت العباءة قد وضعت على الكتف ثم وضع خمارا عاما مسترسلا على الكتفين بحيث أن الإنسان لا يرى جسد المرأة وصفتها وهيئتها فإن هذا أمر حسن. وأما إذا لبستها على رأسها ولم تضع على كتفيها فقد تحقق هذا المعنى. والكلام على هذه المسألة وهي مسألة عباءة الكتف هي متعلقة بهذا المعنى لا بذات اللبس.
أحسن الله عليكم شكرا الله ولكم. أستاذنكم صلى الله عليه وسلم في أخذ مجموعة من الاتصالات معي الأخ الكريم حمد من الرياض. تفضل أخي حمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الله يحفظك صليت المغرب.
نعم.
ولم أجهر الصلاة يعني نسيت الجهر الصلاة كنت لوحدي فهل علي شيء يا شيخ؟
طيب سؤال ثاني.
أبدا الله يحفظكم ويسعدك لكم.
طيب شكرا لك أخي حمد. نجيب عن سؤال الأخ حمد.
بالنسبة لهذا السؤال وهو مسألة الجهر في الصلاة الجهرية أولا ذهب جماهير العلماء وهو قيل أنه قول الأئمة الأربعة أن الجهر في الصلاة الجهرية هو سنة وكذلك الإصرار في الصلاة السرية أنه سنة ومن فعل ومن تركه متعمدا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه وقل قلة قليلة وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الظاهرية وبعض الفقهاء من الحنابلة إلى أنه من الواجبات. قالوا ذلك للأصل العام الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. لهذا من أسر في الصلاة الجهرية فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان ساهيا إذا كان متعمدا على هذا القول فإنه يجب عليه الإعادة. وهذا قول فيما يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف الصواب عليه أكثر العلماء وعامتهم أن هذا من السنة وينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق السنة. ويظهر من سؤال السائل أن هذا كان على سبيل السهو. ثم أيضا أن ما يقع من الإنسان في حال انفراده في مثل هذا أهو من حال الجماعة بخلاف الإمام. الإمام إذا كان مثلا يصلي بجماعة فإنه يتأكد في حقه الجهر ويقوى قول من قال بالوجوب في مثل هذا وإن كان الأصل في ذلك هو السنية والاستحباب. وأما إذا كان منفردا فالأمر في ذلك هين وسهل.
أحسن الله إليكم. أخذ أيضا إلى الانصاف فضيلة الاتصال جديد معي الأخ الكريم عبد العزيز من الرياض. تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا اليوم صلاة العشاء وخارج المسجد أنا سمعت الإمام يركع وصارت بعد الصلاة أنها سجدة، وأنا زدت ركعة خامسة، فهل السجود سهو ولا وش؟
طيب يعني تظن راكع وهو ساجد؟
إيه.
طيب لحظة، يعني أنت ركعت الآن ركوعين.
ركعت يعني زدت ركعة خامسة.
طيب سيفصل الشيخ. سؤال ثاني يا أخي عبد العزيز. طيب شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا لك يا عبد العزيز. معنا اتصال. طيب نجيب أن نحصل عليكم عن سؤال عبد العزيز، أذنتم لكن قبله هذا سؤال عبر السمس حتى نراوح بين رسائل وحتى يعني نعدل أيضا بين رسائل الاتصالات. يقول صاحب الفضيلة أنا شيخ أو أنا شيخ، قال قلت لأمي لو حدث هذا الشيء سوف أطلق زوجتي بالثلاث والله العظيم هكذا، وللأسف صار هذا الحدث. سؤالي ما حكم طلاقي لزوجتي جزاكم الله خيرا؟
أولا بالنسبة للطلاق المعلق أن يعلق الإنسان طلاقه بشيء من الأفعال سواء متعلقة به أو متعلقة بغيره، لا يخلو الإنسان في هذا من حالين: الحالة الأولى أن يكون في قصده إيقاع الطلاق، وهو أنه إذا حدث ذلك الشرط فإنه يقع الطلاق وهو جوابه، بمعنى أن الإنسان لو قال لزوجته إذا أو إذا قال لأحد من الناس أنه إذا فعلت كذا فإن زوجتي طالق، أو أنت يا زوجتي إن خرجت من الدار فإنت طالق، وهو قاصد إيقاع الطلاق على الحقيقة ومستحضر لهذا، فإن الزوجة تطلق حينئذ باتفاق العلماء ولا خلاف عنده في هذه المسألة. أما الحالة الثانية وهي أن الإنسان إذا قال بتعليق الطلاق ولكنه يريد حظا أو منعا، يريد حظ الزوجة على المبادرة بهذا الفعل أو أن تترك هذا ولم يريد الطلاق، فيقال أن هذه المسألة ذهب جماهير العلماء وعامتهم إلى أن الطلاق يقع أيضا، وذهب العلماء إلى عدم وقوعه والصواب ذهب إلى هذا جماعة من السلف ومروي عن عكرمة وكذلك عطاء وكذلك أيضا عن غيرهم من السلف، قال به جماعة من الفقهاء كبعض فقهاء الظاهري كابن حازم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهم رحمة الله.
أصلاحكم يبدو أن الاتصالات تترى، نستأذنكم في أخذها. معي الأخ الكريم أحمد من الكويت، تفضل أخي أحمد. معذرة أم أحمد، معذرة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت إذا توضيت لبست الجورب على أساس نية المسح، بعدين غيرت الجورب ولبست جورب ثاني وأنا لازلت على طهارة، هل يجوز أن أمسح على الجورب الثاني؟
طيب
شكرا، جزاك الله خير.
شكرا لك. معي أيضا الأخ الكريم خالد الحارثي من الرياض، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وحيي ضيفك الكريم.
الله يحييك، جزاك خير.
عندي سؤال أرضى عليك.
تفضل.
يا شيخ، لم يكتب في عقد النكاح الذهب وهو من المهر، هل هو من حق الزوج أو من حق الزوجة؟
يكتب في العقد
سؤال.
كيف؟
إذ لم يكتب الذهب في عقد النكاح.
أيوة.
هل هو من حق الزوج أو من حق الزوجة وهو من المهر؟
كيف إذا لم يكتب الذهب؟ يعني
الزوج عطى الذهب من ضمن المهر لكن لم يسجل في العقد، لم يوثق في العقد.
طيب
سلام عليكم.
شكرا لك أخي خالد. معي أيضا من الكويت مرة أخرى أخي سعد العتيبي، تفضل أخي سعد.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
راحي تفضل.
بس كنت يعني داخل المسجد فوجدت في الصف الأول كان فيه فرجة، ففي اثنين تعازمون على المكان هذا.
طيب.
وأنا توني داخل المسجد فجيت شفتهم تعازمون على طول، فدخلت على طول في الصف وتركتهم، بس أنت الصلاة أشوفهم يطالعون فيني كأنهم زعلانين، فإيش وضعي أنا إن شاء الله؟
أنت ما عندك إنهم يزعلون يعني؟
لا ورانا جيت قدم تعجبه ودخلت، أنا كنت جاي من برا ودخلت على طول في الصف.
طيب سؤال ثاني يا أخي سعد.
لا شكرا شكرا.
سيفصل شيخنا الجلي بإذن الله. طيب معي أيضا المتصل الكريم عبد العزيز.
السلام عليكم.
من الرياض، تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
سلام، تفضل.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أول شيء أحب أقول جزاك الله خير يا شيخ على كتابك عن الاختلاط، حقيقة كتاب قيم نسأل الله تعالى أن ينفع به.
اللهم آمين.
سؤالي يا شيخ حول العقيقة، عقيقة الغلام شاتان، هل يجوز أن تفرق فتذبح واحدة مثلا في اليوم السابع والثانية تذبح في يوم آخر، أم يجب أن تذبحها في يوم واحد؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
طيب شكرا لك يا أخي عبد العزيز. معنا متصلون؟ طيب إذا نقف عند هذا وقفة يسيرة نجيب عن السائلين نعود أيضا إلى مجموعة أخرى. شكرا للأخوة السائلين، شكرا للأخوة الكنترول، شكرا لكم صحيح وإلى بقاءكم معنا سماع أسئلة السائلين. عبد العزيز الأول نقول في الرياض يسأل عن صلاة العشاء خارج المسجد، يقول أتيت مسرعا ثم ركعت ظنا أنه راكع وكان يبدو ساجد.
أولا بالنسبة لهذا السؤال وهو أن الإمام كان ساجدا ويظن أنه راكع، يقال أن هذا لا يخلو إذا كان قد جاء ابتداء إلى الصلاة وكان خارجها ثم دخل فيها ثم يظن أنه تبع الإمام وهو ساجد وهو راكع، يقال أن هذه الركعة لا عبرة بها ويكون هذا من السهو، يجب عليه في حال إدراك معرفته بحال الإمام أن يصنع كما يصنع الإمام. ولهذا قد جاء في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الإمام وهو ساجد فليسجد وإذا جاءه راكع فليركع، أي يتابعه مباشرة، ولا يقال أنه يتم السجدات أنه ركع ثم يلحق الإمام بالسجدة ويظن بأن هذه الركعة قد قبلت منه، هذا الركعة لا تقبل منه على باتفاق الأئمة الأربعة. يوجد بعض الأقوال السلف في بعض قبوله ولكن أقوال لا يؤتد بها وأقوال شاذة في حال فوت الركوع. وأما إذا كان قد دخل مع الإمام يصلى مع الإمام ويظن أنه راكع وساجد، أي أنه قد ركع ثم رفع ثم سجد، ويقال أن هذه الركعة لا يعتد بها أيضا، يجب عليه أن يأتي ركعة جديدة وبعد انتهاء الإمام، ويجب عليه المبادرة بمتابعة الإمام، وفي كلا الحالين يجب عليه المتابعة وكذلك أيضا الصلاة صحيحة بإذن الله في حال عدم التعمد.
أحسن الله إليكم. إذا صلاتك أخي عبد العزيز صحيحة إذا لم تتعمد فيما يظهر من سؤالك. نأخذ أيضا اتصال جديد بإذن صاحب الفضيلة، اتصال التترا وتتزاحم أيضا. أبو عبد الله من القصيم تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. سمعنا فتوى من الشيخ قبل قليل وحبيت أستوضح. السائل اللي قبل قليل قال إن فعلت أو إن حصل كذا حلف أن يطلق زوجته، والشيخ فصل في من علق، فحبينا التوضيح الشيخ لأنه هذا حلف أن يطلق إن حصل كذا ولم يطلق إلى الآن، فهل هناك فرق حفظكم الله؟
وظاهر من حالي السائل أنه قال إن فعلت كذا سأطلق،
يقول قلت لأمي لو حدث هذا الشيء يبدو أن أمه أخبرته أن زوجتك فعلت كذا أو صنعت كذا، هذا يبدو لي أنا أكمل الفراغات، فقال سوف أطلق زوجتي بالثلاث والله العظيم، يعني إذا حدث هذا أو صح هذا، وللأسف صار الحدث صحيح، فهل
هذه تكون يمين؟ أما إذا قال في قوله سوف أطلق زوجتي لو فعلت كذا فيقال أن هذا من الأمور التي وعد بها، سواء إذا تحقق هذا الأمر يجب، وإذا تحقق هذا الأمر فإنه الأولى أن لا يطلق، وذلك أن مثل هذا الأمور مكروهة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند والسنن أوضح حال الله الطلاق، وقد تكلم بعض العلماء على هذا الخبر. أما إذا علقه تعليقا بقوله أنه لو فعلت زوجتي كذا فهو على الحالين السابقة، أما إذا قال أني سأطلق في حال أن فعلت زوجتي هذا الشيء فهو وعد لا يستحب الوفاء به، أما إذا علقه كما تقدم فهو فرع عن ذلك التفصيل.
شكرا لأبي عبد الله هذا الزيادة وأيضا تأكيد من شيخنا الجليل والتفريق بين الحالتين. نعود إلى أسئلة السائلين أو معنا أسئلة؟ طيب نبقى مع أسئلة السائلين صحيح الفضيلة. أخذنا سؤال الأخ الكريم عبد العزيز الأول، نأخذ خالد الحافي من لا عفوا أم أحمد من الكويت، تقول توضأت ولبست جوربا ثم بدا لي أن أغيره قبل الحدث، هل لي أن أمسح على الجديد؟
أولا إذا كانت قد لبست الخف بعدها إدخالها طاهرتين فيقال أنها إذا نزعت ولبست خفا آخر وهي ما زالت على طهارة فلا حرج عليها أن تمسح ولا إشكال في ذلك. أما إذا كانت قد أحدثت ثم مسحت ثم أرادت أن تنزع وتلبس خوفا آخر فهذه المسألة من المسائل الخلافية، والمترجح فيما يظهر لي والله أعلم أنها أيضا تمسح على الصحيح، وجمهور العلماء يرون عدم المسح.
أحسنتم. خالد الحارثي من الرياض يذهب يسأل عن قضية عقد النكاح يكتب فيه المهر. تعرف الناس صاحب الفضيلة على الذهب، أن الزوج يعطي زوجته ذهبا، فيقول هل الذهب من حق الزوج أن يمنحه هكذا أو أنه من حق الزوجة يجب عليه؟
أولا ينظر فيه إلى قرائن الحال وكذلك العرف، فإن القرائن الحال والعرف أن الرجل إذا دفع لزوجته في مثل هذا الوقت عند العقد أو قبيله أو بعده أن هذا من المهر، وكذلك أيضا فإن العقود التي تكتب هذه توثيقات، ويرجع في ذلك إلى عرف الناس وكذلك أيضا إلى كلامهم، وكذلك ما يفهمه الناس عند دفع المهور سواء يدفعونها نقدا أو كان أيضا من الذهب، الأصل في ذلك أنه من حق الزوجة. وأما إذا كان لا يوجد في ذلك عرف معلوم، وهذا قليل، والأصل في ذلك العرف، يقال أنه ينظر إلى ذات الذهب الذي قدم، إذا كان ملبوسا فهو من حق الزوجة، إذا كان ملبوسا كالقلائد وكذلك الخواتم وكذلك القراط ونحو ذلك فإنه يكون من حق الزوجة. أما إذا كان لا يلبس فإنه في هذا يكون الأصل فيه أنه عارية عند المرأة، وهذه حالة نادرة، والعبرة في ذلك بعرف الناس، والعرف السائد فيما أعلم عند الناس أن ما يدفع للمرأة من الذهب على وجه العموم هو من حقها، ويقال أنه كتب في العقد أو لم يكتب.
أحسن عليكم، شكرا الله لكم. نأخذ أيضا اتصالين كريمين إن أذنتم وأذن أيضا مشاهدون الكرام. معي أخي سامي من الرياض، تفضل أخي سامي.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والسؤال الثاني قراءة قل هو الله واحد بعد الفروض.
نعم.
طيب. جزاكم الله خير. السلام
عليكم. معي أيضا فهد القحطاني من الرياض، تفضل أخي فهد. أخي فهد معنا الأخ الكريم فهد.
ألو،
تفضل أخي فهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك حبيبي؟ عساك طيب.
أهلا وسهلا
الشيخ. الصحة الشيخ والطويل على أهل العلم وكذلك الشيخ، شفت جيت الوطن البارحة يوم السبت كتبت مقال حصة على الشيخ اختلطوا وما جاءكم في ذمتي، وأيضا ذكرت فيها شيخ سب بعض أهل العلم بأسمائهم صريح، ولا رأينا بعض أهل العلم يرد على هؤلاء الشيخ، فما أدري وش وجهة نظرك الشيخ.
طيب، سؤال ثاني أخي فهد.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك أخي فهد. معنا متصلون. طيب نكتفي بهذا الاتصالين مع شكر لهما وشكر أيضا لخول كترون. نعود إلى أسئلة السائلين. هذا سعد الكويتي العتيبي، ونفخر بحقيقة بإخوان الكويت واتصالاتهم. يقول شخصان يتعزمان على فرجة في الصف الأول، سددتها نظر إلي شزرا، ماذا في الشرع؟
أولا هذه المسألة هي فرع عن مسألة الإيثار في القربات، هل يستحب ذلك أم لا؟ ذهب جمهور العلماء أن القربات التي لا يمكن فيها الاجتماع ويكون بابها على باب المزاحمة أنه لا يكون فيها الإيثار، وأن الإنسان يتقدم سواء وجد غيره أو لم يجد، والحق في ذلك لمن سبق إليها. وذهب بعض العلماء إلى أن السنة في ذلك الإيثار، والأولى الإنسان أن يقدم غيره، وهذا صوابه بعض العلماء كابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد وغيره. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة لا تخلو من حال التي أشار إليها السائل، وهي أنه إذا كان من أحد الاثنين المجتمعين من هو أحق في هذه الفرجة شرعا، فإن الأولى في له أن يقدم، وذلك إذا كان مثلا يوجد من أهل العلم وكانت هذا الموضع مثلا خلف الإمام وهذه الفرجة خلف الإمام، الأولى أن لا يتقدم بين يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم: ليالي منكم أولو الأحلام والنهى. والدليل على ذلك أيضا من جهة عمل السلمة، رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث قيس ابن عبادة أنه قال: صليت وكنت غلاما فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يشق الصفوف معه رجل خفيف اللحية فجذبني ثم قام مكاني، وقد جذب أن أرجعه من خلفي وكان غلاما صغيرا، فلما انتهت الصلاة قال عليه رضوان الله تعالى فالتفت إلي وقال لا تجد في نفسك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقدم المهاجرون والأنصار. والمراد من هذا أن إذا كان مثل أحد الاثنين من هو أولى مثلا من أهل القرآن أو أهل العلم ونحو ذلك أنه يرتع الإمام، وقد دل الدليل على استحقاقه مثل هذا خلاف السنة أن يتقدم بين يديه. ولا يقال في ذلك أن الإنسان لا يؤثر غيره باعتبار أن إثارة القربات هو خلاف الأولى، يقال هذه مسألة مخصوصة بهذه الخصيصة. أما من جهة الصحة والبطلان فالصلاة صحيحة لا إشكال في ذلك، وهي المسألة تتردد بين الأولى وعدمه.
أحسن الله إليكم. نقف ربما مع هذا الاتصال أيضا من الكويت. نادي الاتصال هذا معي الأخت الكريمة أم ناصر. تفضل يا أخت الكريمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بس بتكلم عن زوجي، قال يعني على طلاقك إذا سويت صار الشغلة هذه على طلاقك، يعني يقول أني إني أطلق على طلاقك إذا فعلت هذه الشغلة هذه تصير على طلاقك، هذا يعتبر إذا سويتها يكون على طلاقك يقع الطلاق علي ولا لا؟
طيب
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح. سؤال ثاني أختي كريمة
أجبنا عليه.
شكرا.
طيب أنا بس نعيد الإجابة. نعم أذنتم معنا متصلون. طيب لا بأس، نعود إلى أسئلة السائلين. هذا الأخ الكريم عبد العزيز الثاني من الرياض يقول العقيقة شاتان يعني الغلام، هل يمنع الشرع من تفريقهما في وقتين مختلفين؟
أولا السنة أن يعقى عنه في سابعه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في اليوم السابع. وهل يدخل في ذلك يوم الولادة أم لا؟ الصواب في ذلك أنه يدخل فيه يوم الولادة. وفي كذا كان اليوم السابع فإنه يعق عنه بشاتين، وإن فصل بينهما يقال أنه إذا كان جاز أن يؤخر الشاتين أصلا عن السابع على صحيح من أقوال العلماء فإن هذا دليل على جواز تأخير الاثنين أو تأخير الواحد منهما. كذلك أيضا فإنه قد جاء عن بعض السلف العقيقة عن الذكر شاتا وإن كان خلاف الأولى، إلا أنه أيضا دليل على الجواز. فإذا نوى الإنسان مثلا واحدة أن عقيقة والأخرى تكون لمعنى بالمعنى الأخرى، وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما رواه ابن أبي الدنيا من حديث يونس النافع عن عبد الله بن عمر أنه أبقى عن الذكر شاتا، وهو فعل لبعض السلف. وأما هذا تفريقها مرة في السابع والثانية بعد ذلك هذا أولى من أن يعق بواحدة ثم لا يعق بعدها.
ذكر بعض أهل العلم أن الحسن والحسين عق عنهما بشات واحد، هل هذا صحيح؟
لا غير صحيح.
أحسن الله إليكم. نأخذ أيضا أسئلة جديدة من أسئلة السائلين. هذا سامي من الرياض يسأل عن قراءة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ما صحته؟
بالنسبة لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هذه قد اختلف فيها الرواة في هذا، منهم من قال ذكر سورة الكهف الحديث في السنن ما جاء، وكذلك عند الحاكم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا من تحت قدميه إلى عنان السماء، وجاء بألفاظ أخرى. وهذا ذكر الجمعة فيه قد خالف فيه بعض الرواة، ويرويه أبو هاشم وجعفر عن هشيم بن بشير سلمي، وخلف في ذلك شعبة بن حجاج وسفيان الثوري فلم يذكر لفظ الجمعة، وهو محتمل باعتبار التخصص بهشيم. وكذلك أيضا مخالفة الثقات له وجه أيضا في عدم قبولها كمخالفة سفيان الثوري وشعبة بن حجاج له، وهما أولى وأقوى في الحفظ. الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا فعل هذا فهو حسن ومتبع باعتبار قوة الإسناد، وكذلك أيضا إذا لم يفعله أيضا فله وجه في الإعلال. ومن فعلها باعتبار أن الحديث صحيح على وجه العموم وخاص به يوم الجمعة على سبيل التخصيص والتعظيم لهذه الفضيلة يقال لا حرج في ذلك، وهو متحقق فيه الأجر، لأن الزيادة هذه أمرها سهل باعتبار أن الإنسان إذا قرأ سورة الكهف لم يقيد الدليل في يوم آخر غير الجمعة، ولكن لو اختلف قيل السبت ثم قيل الجمعة يقال أنه لا بد من الحسم هذه القضية، لكن لما دل الدليل على تخصيص يوم معين يقال لا حرج في ذلك بإذن الله، خاصة مع قوة الإسناد ودلالة الاختصاص والاقتران فيه.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. نأخذ أيضا اتصال جديد إن أذنتم. هذا أحمد من الرياض يحدثنا، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
الله يرفع قدرك. في سؤال يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للمصلي إذا دخل إذا فات ركعة من الرباعية فاتت الركعة الأولى ودخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام زاد ركعة خامسة. الإمام زاد ركعة خامسة.
نعم.
وهذا المسبوق الآن يعني يصلي مع الإمام الركعة الخامسة هذه ويسلم ولا ما يقتدي بالإمام؟
طيب سؤال ثاني.
لا لا شكرا.
شكرا لك يا أخي أحمد. معنا متصلون. طيب. طيب نعود إلى أسئلة سالين. سؤال الأخ الكريم الثاني سامي من الرياض يقول قراءة سورة الإخلاص بعد الفريضة.
قراءة سورة الإخلاص بعد الفريضة الحديث ضعيف وقد تبرد به الألهاني ومحمد بن زياد وقد أعله بذلك غير واحد من العلماء ولا يصح في هذا الباب شيء. يعني قراءة سورة الإخلاص أدبار الصلوات وإنما جاءت في ذكر الصباح والمساء وفيها علة أيضا.
أحسن عليكم. فهد القحطاني من الرياض يسأل عن أو يطلب توجيه حقيقة حول ما يكتب في الصحف من تطاول على أهل العلم وأهل الاختصاص الشريعة الإسلامية.
أولا ما يشار إلى مسائل الإعلام والتطاول على العلماء على سبيل العموم هذا من الرزايا والبلايا الحقيقة التي نراها كل يوم. والإشكال في ذلك أن من يتكلم على هذه القضية ويريد أن يعالجها يعالج سيلا جارفا باعتبار أنه صباح ومساء قد فتح لهؤلاء الكتبة وهم جهلة في الشريعة وجهلة بالنصوص وأبعد من ما يكونون عن خشية الله سبحانه وتعالى يتكلمون في قضايا كثيرة جدا وهذه القضايا هي قضايا مسلمة ولا علاج لذلك إلا أن يستشعر القائم على هذه الصحف ويملك منعا لها أن يكفها عن التعدي عن دين الله سبحانه وتعالى والتعدي كذلك على الحرمات العظيمة. نشاهد التعدي على أصول الإيمان، التعدي على الثوابت القطعيات، ما كان من مسائل الإجماع والافتئات على العلماء المعروفين وعلى مسائل الإجماع التي قد حكي فيها الاتفاق ومن هذه القضية وهي قضية الاختلاط. والإشكال والأسف في هذا أنني قرأت كلاما لوزير الإعلام حينما تكلم على هذه المسألة وهي مسألة حرية الكتاب أنه لا يوجد سقف للحرية. السقف للحرية من يقول بهذا الأمر على في حد البشرية على وجه العموم على اختلاف مدارك الناس، منهم من هو جاهل ومنهم من هو عالم في باب جاهل في باب آخر ومنهم من هو مدرك لمسألة وغير مدرك لمسألة الأخرى، من الذي يفتح الحريات للناس على سبيل العموم؟ ثم أيضا من يتكلم على مسألة الاختلاط في الصحف ويقول بجوازها ثم أنه يقال أنه لا سقف للحرية، لماذا يمنع كتاب الاختلاط الذي أشار إليه أحد السائلين ويمنعه من العرض في المكتبات؟ أين هو عن باب الحرية الذي أشار إليه في بعض الصحف بقوله أن سقف الحريات لا وجود له عند كتاب الصحافة وأنهم لا يساءلون وكذلك أيضا لا يعاقبون وأن يعني أن الضوء الأخضر لهؤلاء قد فتح؟ أرى أن هذه الأمانة هي نوع من أنواع الغش فيها وينطبق على هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما من راع يسرعه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه القضية هي قضية ينبغي أن تعالج من وزير الإعلام شخصيا، التعدي على العلماء، التعدي على مسائل التوحيد، التعدي على الصحابة، التعدي على مسائل الإجماع، التعدي على الأشخاص بذواتهم، وإن أقام شخص بقضية من القضايا بدعوى فإنه يرجع في ذلك إلى الإعلام. الإعلام هو الذي يشرع في هذه القضايا ويشرع الحريات ثم يحاكم وهو الذي يعالج، إذن فهو الخصم وهو القاضي. هذا لم يكن في نظام من الأنظمة ولم يكن أيضا في شيء من أعراف الناس فضلا عن أن يتفق مع الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا ينبغي أن يشار إلى أن هذه القضية قضية عين، المسألة هي أكبر من هذا، المسألة هي فتح باب لكثير من الجهال في الشريعة أن يتكلموا في الدين، أن يتكلموا في الاقتصاد، أن يتكلموا في الاجتماع، أن يتكلموا في السياسات وهم جهال لا يدركون من هذه الأمور. ربما يكون الرجل طبيبا فإذا خرج من عيادة أخذ القلم وأخذ يتكلم في الدين، وإذا ربما يكون الرجل أيضا من أهل الاقتصاد أخذ يتكلم حينما يخرج مثلا من مكتبه أخذ يتكلم عن مسائل قضايا الاجتماع ويتكلم عن قضايا السياسة ونحو ذلك. حد وضبط هذه الأمور بحسب مدركات الناس هذا هو المطلوب، أما أن يفتح ويطلق العنان للناس هذه أنا أرى أنها جناية. ومن قال أن الحريات تفتح للناس هذا لا يتفق فطرة مع عقل الإنسان، وذلك أنه لا يمكن أن يوجد شخص كامل، هذا الدليل وتضمين على كمال الناس العقلي، كمال الناس المعرفي، وهذا منتفي لا وجود له. لهذا ينبغي أن يتقي الله عز وجل القائم على هذا الأمر، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى فيه، وأن لا يكيل أيضا بمكيال لهؤلاء بمكيال ولهؤلاء بمكيال آخر.
أحسن إليكم، وأرجو حقيقة أنا يعني أرجو من وزير الإعلام بالذات، وزير الثقافة والإعلام السعودية الدكتور عبد العزيز خواجة، وأنا أعرف عنه أنه لديه من العدالة والمصداقية، لا يمكن أن يرضى بحال أن يفتح المجال لشخص دون آخر. والمسألة إذا كانت مسألة حرية وفتح لسقف الحرية، فليفتح إذن السقف لكل الأطراف لإبداء ما لديهم، سيما أن علماءنا الأجلاء منكم وامثالكم ممن عرفوا بالتأصيل العلمي المؤصل من كتاب الله وسنة رسوله، مستند الى اقوال اهل العلم بل سلف هذه الامه الصحيح الثابت.
هو بعيدا عن هذا الاطراء، القضيه ان امثال هذه المسائل لا ينشر حتى للعلماء الرسميين في الصحافه في صحيح. ان يتكلموا فيها صحيح. وهذه القضيه الحقيقه لا اعلم عنها، الكاتبه التي تكلمت عن مساله الاختلاط لا اعلم عنها، لكن تفاجات ان بعض المكتبات يفيدني ان الكتاب الذي كتبته بالاختلاط ممنوع من البيع حتى في معرض الكتاب، وانما بيع تسامحا من غير تصريح. انا اعتبر هذا نوع من الجنايه، ونوع ايضا من الكيل بمكيالين، حينما يتكلم على موضوع من المواضيع يقول انه لا يوجد سقف في ابواب الحريات لكتاب الصحافه. اين نحن عن هذا السقف لمن يتكلم بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والانسان حينما ينظر الى المسائل والادله تعضده من الكتاب والسنه واقوال العلماء على مر العصور، يقول إذا كان هؤلاء الذين يتكلمون بالباطل لديهم شيء من ذلك ولو قليل، ماذا سيصنعون بالأمة؟ ماذا سيصنعون إذا كان لديهم نص واحد يحكي مسائل الإجماع؟ فكيف بنصوص متضافرة على مر القرون؟
أحسن الله إليكم، شكرا الله عليكم، وسأل الله سجل أن يعني يورينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويورينا الباطل باطلا ويجنبنا. طيب، معي الأخ الكريم الذي صح لضيلة عبد الله من المغرب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا الفاضل،
حياك الله.
من فضلك لدي سؤالان من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، كما نعلم أن هناك عندما يموت الإنسان الصالح يكون له حسنات جارية، فهل بالنسبة للفنانين والممثلين الذين هلكوا هل تكون عليهم سيئات جارية إذا لم يتوبوا من طبيعة الحال؟ بالنسبة للسؤال الثاني، بارك الله فيكم.
طيب،
هناك ممن يتصدر الدعوة إلى الله بعد الدعاء يقولون بأن اللحية والثوب القصير ليسوا من الدين في شيء، بل الأمر كله يتعلق بالقلب فقط.
طيب،
فماذا هذا القول يجب الرد عليه؟ بارك الله فيكم.
هم يقولون ليس من الدين شيء،
يقولون أن اللحية ليست ضرورية وكذلك الثوب القصير، فقط القلب، فالقلب هو عمل القلب فقط.
طيب،
يقول لك بما أن القلب أبيض فهذا هو الأمر المهم، هذا هو على حد قولهم.
شكرا لك أخي عبد الله، شكرا
وبارك الله فيكم، ونفع الله بهذه القناة الطيبة المباركة.
الله يعطيك العافية، شكرا لك. معنا متصلون. طيب، لا بأس، نعود أحسن إليكم إلى سؤال الكريمة أم ناصر من الكويت، تقول زوجي قال علي الطلاق إذا فعلت كذا، هل إذا فعلته يقع الطلاق؟
هو تقدم الكلام على هذه المسألة، أن له ينبغي أن يتوجه بالسؤال هو الزوج، وذلك أنه الأدرى بمقصده، وهو إذا كان يريد إيقاع الطلاق حقيقة أن في حال فعلها فالطلاق واقع، وإذا كان يريد تخويف الزوجة ألا تفعل فالطلاق لا يقع، عليه كفارة يمين.
أحسن الله إليكم. أحمد من الرياض يسأل عن المصلي، أحسن عليكم، إذا فاتته ركعة كان مسبوقا بركعة وزاد الإمام ركعة خامسة تابعه المأمومون ومنهم المصلي، هذا
الإمام إذا زاد ركعة في صلاته فهو يزيد شيئا في الصلاة لا يجوز المتابعة عليه، ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يتابع الإمام في الصلاة في الركعة الخامسة في الرباعية التي هي بالنسبة له رباعية تامة. وأما إذا تابعه جاهلا فصلاته صحيحة. كذلك أيضا إذا تابعه ناسيا ولا يظن أنه قد أدرك الصلاة مع الإمام تامة فصلاته أيضا صحيحة ولا شيء عليه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نأخذ أيضا اتصال جديد قبل أن نجيب على سؤالي الأخ عبد الله من المغرب. معي أبو عايض من الرياض، تفضل أبو عايض.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميع، الله يحفظ.
وإياك، تفضل.
لو تكرمت، أنا فضيلة الشيخ، أنا أخذت تمويل من بنك الراجحي، أسهم طال عمرك، وشروها لي وبعتها في نفس الوقت طال عمرك، باعوها البنك واخذتها، ولكن الحين يعني زي ما تقول معي في نفسي يعني ما أنا مرتاح للوضع، ما أدري هل هو شك طال عمرك أو من باب الحديث اللي يقول الاسم حاكى في صدرك وأخذت يطلع عليه الناس، فما أدري، الله يحفظك. علم أني مستفتي فيها وعندي لجنة شرعية يقولون عند البنك الراجحي.
طيب سيفصل شيخنا، شكرا لك أخي الكريم.
شكرا.
طيب أنا متصلون أو نجيب؟ طيب نعود إلى سؤالي الأخ الكريم عبد الله من الكويت أو من المغرب عفوا، تعودنا على الكويت. السؤال هو الأول، يقول المسلم يكون له حسنات جارية، صلى الله عليكم، شكر الله لكم، ماذا عن من أمضى حياته في الفن؟ هل له حسنات جارية؟ وهل هذه سيئات من غناء ونحوه تبقى حتى بعد وفاته إذا لم يتب منها؟
أولا ليعلم أن الله عز وجل كما أنه جعل أبواب الخير من أبواب الدلالة تبقى في الناس ما بقي ذلك الخير وأن الأجر يلحقه، كذلك أيضا أبواب الشر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح موسى من حديث أبي هريرة، من دل على شر فله وزره وعليه فعليه وزره ووزر من عمل به إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام الساعة يعني بعد وفاته، فإنه هذا يتتابع. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم، ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني أن كل من فعل بتلك السيئة التي دعا إليها فإنه لاحق بها، سواء كان مغنيا أو كان مثلا داعي الضلالة، ينشر البدع في الناس، ينشر الانحرافات، ينشر الزندقة، ينشر الإلحاد، ما بقي ذلك الإلحاد ما لم يتب فإنه يتحمل أوزار من تبعه على هذا النهج.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نأخذ ربما الاتصال الأخير، نأخذ صاحب الوزيلة الأخ الكريم عوض، تفضل من الرياض.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دقيقة بس شيخ، بغيت أسألك عن البرامج المسروقة، ما أدري هل واضحة ولا
برامج كمبيوتر؟
برامج الكمبيوتر طبعا هي موجودة، يعني يمكن تحميلها، بس إنها يعني الرقم السري مسروق، مثلا أو واحد اشتراه وحطه على الإنترنت، أي واحد يقدر يحمله ويشتغل عليه. مثلا احنا ناخذها، هي في السوق تنباع يمكن ب 1100 1200، بس نحصلها في الانترنت ببلاش ونشتغل عليها، يجوز استخدامها ولا لا؟
طيب انت تسال عن استخدام الشخصي لك انت،
استخدام
او الاستفاده منها في بيعها او شرائها؟
لا استخدام شخصي بس.
شخصي، طيب شكرا لك اخي عوض من الرياض. شكرا ايضا للاخوه الكرام على تواصلهم. احسن الله عليكم، سؤال الاخ الكريم عبد الله من المغرب الثاني، سؤاله عن من يقول من بعض الدعاة أو لنقل القصصين، لا أسميهم دعاة إلى الله عز وجل، يقول أن اللحية وتقصير الثوب ليست من الدين في شيء، إنما الدين في القلب والإيمان في القلب.
أولا هذه من الجهلة العصرية، وهذه دعوة باطلة، مسألة الثياب وكذلك أيضا حكم الشريعة فيها وكذلك أيضا اللحى، هذه من الدين، ولم يقل أحد بذلك من في القرون الماضية ولا على الأخص القرون المفضلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكل خير لا يوجد في تلك القرون في أمور الدين نفاه أحد أثبته أحد فهو شر محض، ولا إشكال في ذلك ولا خلاف. ومن قال بذلك فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتقيه من تلك الدعاوى ومن تلك الأقوال التي يقولها، ولدل في ذلك كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بإعفاء اللحى، الأمر كذلك بتشمير الإزار ورفعه وعدم تغطية الكعب، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين بإزار في النار.
أحسن الله إليكم، في دقيقة واحدة ربما نجيب عن سؤالي الكريمين أبي عايض وعوض. أبو عايض من الرياض يسأل عن بنك الراجحي، ومعاملة معه، يقول هناك هيئة شرعية وكذا، لكن في نفسه شيء أتمت
في سؤاله سؤال عبد الرحمن يعني هذه القضية، أنه يقول أني استفتيت قبل هذا، ومدام أنه استفتى لا ينبغي أن, 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 أن يكثر من السؤال بعد وقوعي في الفعل، والآن استفتى ثم يقول وقفت على اللجنة الشرعية ثم قعدت بالفعل وانتهى الأمر، هذا نوع من الوسوسة على الإنسان أن يعرض عن هذا الأمر مدام أنه قد قلد عالما يقتدى به في مثل هذا الأمر، ويدعي الوسوسة جانبا سواء في المعاملة المالية أو كذلك أيضا في سائر أنواع العقود في أبواب النكاح وغيرها.
إن شاء الله ما عليه شيء،
ما عليه شيء إن شاء الله.
عوض من الرياض سأله عن البرامج المسروقة أو الاستفادة من البرامج التي قيمتها عالية 1200 ونحوها.
أولا برامج الكمبيوتر فيما يظهر لي أنها لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون برامج شرعية، برامج شرعية إذا وجد الإنسان مفتوحة وحقه الأمور الشرعية وهي أمور العلم أنها أن تبلغ بلا مال، هذا هو الأصل فيه وهو دين الله عز وجل، إذا وجدها مفتوحة فيأخذها من غير تجارة، أما التجارة فلا يجوز الإنسان أن يمارسها في أي شيء مفتوح ليس له له حقوق. وأما الحالة الثانية وهي من الأمور الخاصة بسائر العلوم مثل العلوم الطبية ومثل البرمجة وكذلك أيضا علوم الإدارة وغيرها، فلا يجوز الإنسان أن يستعملها سواء كان لنفسه أو كذلك أيضا للتجارة، والتجارة أغلظ لأن في هذا أخذهم في الغير وأكل مال حرام.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخ الجليل ضيف هذا اللقاء، نصل إلى ختمه. وفي الختام شكر وعرفان للملك الرحمن ولكم ولشيخنا ثم أيضا لشيخنا الجليل على ما أبدى وبان من توضيح وبيان وأيضا من إجابة على أسئلة الإخوة والأخوات الكرام. شكر الله لكم سبحانه وتعالى.
شكر الله لك وللمستمعين والسائلين.
إذن شكرا لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الشكر موصول لمن رافقنا هذه الرفقة الكريمة في هذه الساعة وساعات هذا البرنامج من القنوات أخص بالذكر قناة الحكمة ونحوها أيضا من القنوات. أشكر لكم متابعتكم وإصغائكم، وهذه تحية فريق العمل ممن تظهر أسماؤهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم بلسان حاله ومقاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.